بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بعد. هنتكلم برضك النهارده في نجم المفسرين عشان نكمل الجزء اللي في البداية دي. تفضل. لأنه يعني في البداية احنا بنعرف بهذا العلم وهو مناهج المفسرين، وقلنا ان المنهج هو الطريقة الواضحة البينة. والمفسرين جمع مفسر، المفسر هو من يتصدى لبيان معاني القرآن الكريم. وقلنا في الجملة لما نحب نعرف منهج مفسر من المفسرين بنتبع إحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نتعرف على منهج المفسر من خلال كلامه هو في مقدمة تفسيره، كما فعل ذلك أبو حيان في البحر المحيط وابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم وغيرهما. لكن هناك من المفسرين من لم ينوه أو يبين منهجه وطبيعة منهجه في التفسير، فعندئذ يلزمنا أن نتعرف على طبيعة منهجه بطريقة الاستقراء والتتبع، يعني دراسة استقرائية، طبعا مش استقراء تام، أغلبه نتعرف من خلال هذه الدراسة على منهجه وطريقته في التفسير. وفي هذه الوسيلة اللي هي الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية وهي طريقة الاستقراء، نستعين فيها بأمرين. الأمر الأول دراسة تاريخ ونشأة هذا المفسر، فبنعرف نسبه ومولده وظروف عصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، لأن مثل هذه الدراسة بهذه السعة التي تشمل البيئة الصغيرة اللي هي بيئة المولد والبيئة الكبيرة اللي هي بيئة النشأة، المجتمع والعصر الذي عاش فيه، هذا كله يسهم في التكوين العلمي للمفسر، لأن الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته، يتأثر كثيرا بظروف النشأة. فالذي ولد في أسرة عرفت بالعلم والفضل والزهد والورع، لا شك أن هذه الأسرة سيكون لها أبعد الأثر في تكوين هذا الناشئ، وسيرضع منذ نعومة أظفاره أصول العلم، لأنه والده أو أخوه أو عمه أو خاله في شدة اختلاط واحتكاك بينه وبينه منذ الصغر، فهذا يؤثر على المفسر ده في نشأته وتكوينه العلم. طبعا الله تعالى هو البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلما رسول فانفر بذات الدين تربت يداك، ده كلام غالي يعني له وزنه والواقع يصدقه. وأنا يعني أنظر إلى الأمهات قبل الجامعة، قبل ما يظهر التعليم الجامعي، وحتى ما كان في تعليم أصلا، الأمهات الأم ربما لا يقرأن ولا يكتب. انظر إليهن من أنجبنا وماذا قدمنا للمجتمع. كل رموز المجتمع أمهاته أميات، لكن كان عندهن الفطرة ولم يلوث الفكر ولم يشوش على العقل، والوافد الفكري الذي يفد إلى الأمة من شرق ملحد أو غرب سليم. وانظر إلى أمهات هذا الزمان، من ولدنا ومن أنشأنا وماذا قدمنا إلى المجتمع. فارق جوهري، مع أنه يقول العكس، أن الجامعية ديت لما تصير أم تدفي بفكرها على أبنائها، لا نجد شيئا من ذلك. ليه؟ لأن الدراسة الجامعية استتبعت وظيفة، فخرج الزوج للوظيفة وخرجت الزوجة للوظيفة وخرج الولد للحضانة. هذه الموظفة في الحضانة هل تعطي لهذا الولد قيمة؟ تعطيه حنان؟ تعطيه رية الأمومة؟ مش ممكن. ومن هنا كان هذه النزعة كلمة حق أريد بها باطل، كان التعليم الجامعي والمرأة نصف المجتمع ولازم معرفش ايه تتثقف وتعمل، ده كان نوع الهدم للقيم أولا وتبديد للأجيال جيلا بعد جيل، كما تشاهد كده على كل المستويات. والخطة ماضية في طريقها، فباسم التعليم الجامعي ترتكب أعظم المفاسد من الاختلاط الناجم بين الشباب في هذه السن الحرجة، من هذا التهتك والزي الذي لا يدل على عقل أصلا. يعني إذا قسنا ما ترتديه الفتاة اليوم بمقياس العقل بعيدا عن الدين والشرع فهي ردة عقلية. فالمهم إن البيئة التي ينشأ فيها المولود بقدر صلاحها وفقهها وعلمها بقدر ما ينعكس ذلك على تكوينه العلمي. بل إن الأسرة ذات الاتجاه العلمي والتوجه الديني لها انعكاس على أهل الحي الذي تجر فيه هذه الأسرة. يعني والده بارك الله فيه في الحي الذي كنا فيه والذي ما زلنا فيه، الأحياء في البلد يعني عندها أزمة في الإمام اللي هيصلي بالناس، المسجد اللي جنب البيت عندنا في كل صلاة على الأقل فيها 10 ممكن يؤم الناس. ليه؟ وجود الوالد في المكان ده كان كل الناس اللي في الحي بيحفظوا على يد القرآن، فكثر الحفظة في المكان ده في الحي ده، ولد ناس كبار يعني من دول 60 سنة وأكثر، أجيال متعاقبة وكل دول حافظوا القرآن وكل دول تلقوا الدعوة وكل دول محترمين. فيبقى الشعاع اللي بيخرج من هذه الأسرة أو من هذا البيت له أثره ومرده على الآخرين. أنا لا أنسى وأني يعني في بدايات كان يعني حفظت سلسة 4 القرآن وكان عمري سنتها حوالي 8 سنوات أو أقل بكثير، يعني كان حوالي 5 سنوات كنت حافظ نصف القرآن. فوالدي بيقول لي يقول يا محمد أقدم لك في التعليم العام ولا في الأزهر؟ أنا في السن ده لا أعرف إيه تعليم عام ونعرف إلى أزهر، لكن أنتم يعني اللي تختاروا أنا يفض عليه. قال لي بس الأزهر مش في البلد، هتطلع بلد تانية وهتسكن هناك لوحدك. قلت له طالما أنت شايف إن هو ده الأفضل أنا أروح مش مشكلة. ومضى بعد كده حوالي 4 سنوات، ختمت القرآن سنة 9 سنوات. وطبعا ما كانش ممكن أزهر يقبلني في السن ده، وكنت بعده أجله فيني لغاية لما دخلت بالعافية وأنا عندي 10 صلاة ونص. أنا بأذكر إن السؤال ده والدي سأله لي وإحنا ماشيين في مكان معين، كل ما يمر المكان ده أفتكر السؤال ده. النهاردة بعد حوالي 55 سنة السؤال في ذهني حاضر في مكاني. وأحمد الله إنه وافقت الوالد وهو وجهني ودخلت الأزهر. ده لا يمكن أبدا إن إحنا ندرس تاريخ شخصية معينة إلا ما نبتدي الدراسة من البيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما يولد على الفطرة فأبواه أو داره أو نصرانه أو مجوسانه. عشان كده أعداء الأمة اجتهدوا في اختراق الأسرة بالفكر الساقط اللي بيحطوا له عنوان الحضارة والمدنية والحداثة ومن ذلك، فيتجرع الناس السم الضعاف بينما يشعرون بزعمهم أنهم يشربون عسلا مصفى. للأسف الأسرة المخترقة تخترق في عقلها وقلبها وعقول وقلوب الناشئة فيها. وطبعا لو هحكي لكم على وقائع مش هنخلص، لكن هذه حقيقة. والعاقل من أقام حجرا فكريا زي الحجر الصحي، حجر فكري على الأسرة. شوف لغة الخطاب اللي متوجهة له ولأولاده ولأبنائه، وإن كان الآن اتسع الخرق على الراقع بوجود النت، وبقى كله بنت. ما تأوه من هذه المفاسد الجنة التي ملأت البيوت وهششت في القلوب والعقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فندرس تاريخ المفسر، وبعدين ندرس نماذج من تفسيره لنرى اتجاهاته في التفسير، فنقف على طريقته ومنهجه. ومن أبرز النقاط اللي قلنا إن احنا ندرسها أو ننظر لها، ننظر له في تفسيره، هل يفسر تفسيرا تحليليا أم موضوعيا؟ هل يذكر أسباب النزول؟ هل يذكر المناسبة والعلاقة بين الآية والآية بين السورة والسورة؟ موقفه من الناسخ والمنسوخ، موقفه من الأعراب، موقفه من القراءات، موقفه من البحث اللفظية، موقفه من المذاهب الفقهية، من المذاهب الكلامية. كل هذا ننظر فيه من خلال نماذج من القرآن الكريم، وندرسها بتفسيره من خلال هذه الدراسة لهذه النماذج، نستطيع أن نحكم على اتجاه هذا المفسر أو ذاك. ده بالنسبة لمناهج المفسرين كعنوان. أما المفسرين معرفتنا لهم بتدعونا إلى أن نتعرف على التفسير، لأن وظيفة المفسر أنه يفسر. فما هو التفسير؟ التفسير في اللغة التوضيح، بيان، ظهور، الكشف، لكنه في الاصطلاح علم يراد أو يبحث في بيان مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية. ومعنى بقدر الطاقة البشرية يعني أن أحدا لا يدعي ولا يحق له أن يدعي، وإن كنا لم نجد أحدا يدعى ذلك، يعني لا يدعي أحد أنه أتى بكل معاني القرآن. ولكن مع كل هذه الجهود وكل هذه الاستنباطات، ما زال القرآن غضا طريا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. فأهل كل زمان يبذلون طاقتهم وقدرتهم في فهم آيات الكتاب العزيز، ويستنبطون منه ما يعالجون به قضاياهم الحياتية وما يستجد فيها. ومن هنا كان القرآن الكريم صالحا لكل زمان ومكان، وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى الذي وفقه في القرآن، لأنه كتاب هداية وكتاب إعجاز في الوقت نفسه. التفسير باعتبار المأخذ والمصدر الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم له مآخذ ومصادر يستمد منها التفسير، مش أي واحد هيفسر كده. ممكن أي واحد يقرأ ويتدبر ويعطيه الله سبحانه وتعالى من الفهم بقدر إخلاصه واجتهاده في التدبر، لكن لا يكون مفسرا إلا إذا استجمع مجموعة من العلوم هي أدوات للتفسير، علوم اللغة والبلاغة، الفقه وأصوله، الحديث وعلومه، علوم القرآن إلى غير ذلك، علم التاريخ والسير، كل هذه من العلوم اللازمة للمفسر ويستطيع أن يفسر له القرآن، لأن هذه العلوم تربي عنده ملكة الاجتهاد والنظر، بالإضافة إلى العلم الوهبي، علم الموهبة الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى لمن زكت نفسه وطهر قلبه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فيعرف به الصحيح من غيره، والصواب من الخطأ، والخير من الشر. ومن أوتي علما فعمل به ورثه الله علما ما لم يكن يعلم. فعلم الموهبة أساس التقوى والورع. إذا الذي يحق له أن يتكلم في التفسير هذا شخص عنده علم كسبي وعلم وهبي، الاثنين بشكله عنده ملكة الاجتهاد. العلم الكسبي الذي يكتسب بالتعلم كهذه العلوم التي ذكرناها، والعلم الوهبي أن يكون عاملا بعلمه متصل بالتقوى والورع، فعندئذ يكون أهلا لأن يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا المفسر الذي عنده ملكة الاجتهاد ويتصدى بالتفسير له مصادر يستمد منها التفسير. أول مصدر اللغة. اللغة. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلكي يفهم القرآن ويستخرج الإنسان مكامنه ومعانيه لا بد أن يتعامل معه بنفس اللسان الذي نزل به، تعامل باللغة العربية. باللغة يستطيع أن يستخرج المعاني الكثيرة، وكما يقال الألفاظ أوعية المعاني، الألفاظ أوعية المعاني، زي ما عندنا كده أغنية بنغرف فيها الأكل، برضك الألفاظ دي بنغرف فيها إيه؟ المعاني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فلا بد للمفسر أن يكون قويا في اللغة، عالما بألفاظها وتراكيبها وأساليبها، وبالتالي يستطيع بهذه المعرفة أن يستخرج ما شاء الله له من المعاني من خلال النص للقرآن. فاللغة مصدر أول. بعض الألفاظ تجد أنها وردت في القرآن مطلقة، وفي مواضع تأتي مقيدة، اللفظ يأتي عاما وفي مواضع آخر يأتي خاصا. يبقى عندنا مطلق، عندنا مقيد، عندنا عام، عندنا خاص، عندنا مبهم، عندنا مجمل يحتاج إلى بيان. كل هذا من أساليب اللغة. إذا المصدر الأول لتفسير القرآن هو المعرفة باللغة العربية من حيث ألفاظها وتراكيبها اللي هو الجمل يعني، وأساليبها. ولذلك لما نسأل سؤال: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن؟ الإجابة هنا. طيب الصحابة إذا كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، والصحابة سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكثير الذي لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهموه أو لم يفهموه؟ فهموه. لماذا؟ بحاسته اللغوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عنه القرآن فيفهمون ما شاء الله لهم أن يفهموا من خلال سليقتهم العربية، ثم إذا عز عليهم شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم، أو إذا اجتهد أحدهم في الفهم فأخطأ صوب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الخاطئ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد اللغة أساسا في التفسير. لما مثلا يأتي قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت شق ذلك على نفوس الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه. الصحابة يعني شق عليهم ذلك. لماذا؟ لأنهم فهموا الظلم أنه الظلم المطلق، مطلق الظلم، مطلق المعصية. أي معصية ستحول بينه وبين هذا الأمن المرغوب به. النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى مقالة العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبينهم أن الشرك هنا ليس مطلق الظلم، وأنه ظلم خاص، ظلم خاص نوع من الظلم. فحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص. ده أصلا أمر لغوي. فشاهد أن اللغة مصدر أول من مصادر للتفسير. المصدر الثاني النقل أو المأثور. النقل المنقول يعني، أو المأثور، بمعنى أن المفسر لا يفهم بنفسه اعتمادا على لغته، وإنما ينقل تفسير النص القرآن من مصدر آخر سابقا عليه. لما هنتكلم فنقول على هذا المصدر اسمه المأثور أو المنقول أو الرواية. بنقل التفسير في هذه المرحلة أو من هذا المصدر عن القرآن الكريم، فيفسر القرآن بليه؟ بالقرآن. فإذا كان النص القرآني تفسير من القرآن فلا معدل عنه ولا محيد عنه. هو مقدم. فنفسر القرآن بالقرآن ولا نتهم. طيب إلا ما جاء في القرآن هذا التفسير، نبحث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلها في درجة واحدة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع وهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الصحيح والحسن كلاهما يعتمد عليه في التفسير وكلاهما حجة. ما نردش هذا التفسير لأنه مقبول وحجة ما دام صحيحا أو حتى حسنا، لأن الصحيح والحسن مقطوع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه. فإذا فسرنا القرآن بهذه السنة الصحيحة والحسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول قد فسرناها بطريق مشروع، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام قد صح فهو صحيح ومقبول في التفسير. الرتبة الثالثة، طبعا إن كان الحديث ضعيفا أو موضوعا هذا مردود، لا يقبل في التفسير ولا يصير حجة. ليه؟ لأن الضعيف محتمل الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتمل، يعني حديث ضعيف نحن لا نقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كما أننا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنما هو أمر محتمل. عندنا راوي مجهول، سند سقط منه راوي أو أكثر، في السند راوي مدلس، الحديث بقدم فيه اضطراب، إلى غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحديث. كل هذا يجعلنا نشك في نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجزم لا بالثبوت ولا بعدمه، فيبقى الأمر محتملا. وما دام الأمر محتملا وهذا دين، فينبغي ألا نعتمد على الضعيف من باب الحيطة، لئلا يكون ضعيفا بالفعل أو مكذوبا يعني فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احتياطا للدين نحن نستبعد الضعيف في التفسير، وقد يكون في الواقع نفس الأمر صحيحا لكن ليس عندنا دليل على صحته، لذلك نحن نستبعد. أما الموضوع هذا مكذوب ومقطوع لا يمكن أبدا أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمنا قد عرفنا أنه موضوع. إذن الضعيف والموضوع كلاهما لا يحتج به في التفسير من هذه المرتبة، وإنما يحتج به يحتج بالصحيح والحسن. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، فإذا لم نجد عنده تفسيرا للنص أو للآية ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى الصحابة. الصحابة عندما يتكلمون في التفسير فقول الصحابي على قسمين، إما أن يكون قوله مما لا مجال للرأي فيه، مما لا مجال للرأي فيه، وأنا أذكر عبارة بنصها لأنها متداولة في كتب علوم القرآن وفي كتب التفسير. قول الصحابي إما أن يكون مما لا مجال له فيه، لا مجال للرأي فيه، يعني لا مجال للرأي فيه، يعني لا مكان للعقل فيه، لا يتأتى من جهة العقل. أو يكون قسم التالي مما للرأي فيه مجال، مما للرأي فيه مجال. إذن قول الصحابة في التفسير إما أن يتأتى من جهة العقل أو لا يتأتى. فمثلا إذا قال الصحابي جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها الذي ظاهر منها فنزلت آية الظهار، هذا الكلام يتأتى من جهة العقل؟ هذا كلام لا مجال للعقل فيه، مش قاعد هو يتخيل كده ان في واحدة وجدت سألت النبي صلى الله عليه وسلم ونزع القرآن، لا. فمما لا مجال للرأي فيه يعني لا دور للعقل فيه ولا يتأتى من جهة العقل والاجتهاد والنظر، وإنما مداره على السماع والرواية كأسباب النزول. فإن كان قول الصحابي من هذا القبيل فهو مقبول في التفسير، لكن بشرط. بشرط إيه؟ ألا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، ألا يكون مشتهرا بالأخذ عنه عن أهل الكتاب. الرواية عن أهل الكتاب دي اسمها إيه؟ الإسرائيليات، نسبة إلى بني إسرائيل، وصار هذا الاسم كلمة الإسرائيليات دي صار علما على كل رأي ضعيف في التفسير سواء جاء عن أهل الكتاب أو عن غيرهم. فلو أن هذا الصحابي اشتهر عنه أنه يروي عن أهل الكتاب، عندئذ نقبل قوله أو نرده؟ احنا قلنا قوله مما لا مجال الرأي فيه مقبول، لكن بشرط ألا يشتهر عنه أخذ عنه. فإن عرف أنه يأخذ عنه الكتاب لا نرد قوله كما لا نقبله بداية، وإننا لابد من النظر أن بيدين نتوقف مع رواياته التي رواها عنه عن أهل الكتاب، لأن هذه الإسرائيليات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم موافق لما في شرعنا، وقسم مخالف لما في شرعنا، والقسم الثالث قسم مسكوت عنه، يعني ليس في شرعنا ما يدل عليه. القسم الموافق لشرعنا لو أن الصحابي روى رواية في التفسير أخذها عن أهل الكتاب، هذه الرواية إن كانت موافقة لشرعنا نقبلها، لأن الأصل في قبولها أنها وردت في شرعنا خلاص نقبلها. فلو كانت مخالفة هذه صورت كما تقول أهل الكتاب على داود عليه السلام وعلى نبي الله لوط وغيرهما، قالوا إن داود تصور بيته فاطلع على زوجة جاره تغتسل فأعجبته فأرسل زوجها إلى مواطن القتال ليقتل فيأخذه. هذا أمر نطعن في عصمة له بها. وبنت هود وبنت لوط سقطاه الخمر حتى وقع بهما في الزنا، كلام طبعا. فإذا كان قول الصحابي الذي مما لا مجال للرأي فيه مخالفا للشرع هذا نرده. طب كان مسكوتا عنه، جاء لنا برواية يقول إن كلب أصحاب الكهف كان لونه أسود أو لونه أبيض أو أحمر، أو عصا موسى كانت من خشب الأبنوس مثلا، أو تلس في الكهف كان كذا ذراع، مثل هذا هو من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا ينفع، ولا نصدقه لأنه قد يكون كذبا في الواقع على نفس الأمر، ولا نكذبه لأنه قد يكون صدقا في الواقع على نفس الأمر. وما دام لا نفيد منه شيئا لا اعتقادا ولا عملا فلا دعوة له، لذلك لا نقبله في التفسير. وصار معيارا من معايير تقييم المفسر أن ننظر إلى موقفه من إسرائيليات، فإن كان مقلا فهو مفسر جيد، وإن كان مكثرا من إسرائيليات لكنه ينبه على ضعفها أو على المخالف منها فهو أيضا جيد ولكنه دين الأول، وإن كان يكثر من إسرائيليات ولا ينبه عليها فهذا أمر يدعونا إليه التحفظ في الأخذ عنه، ويكون دون المستوى الأول والثاني في التقييم. فالإسرائيليات ومدى روايتها والحكم عليها هذا معيار من المعايير الكثيرة التي يحكم بها على المفسر وعلى تفسيره. طيب، إذا كان كلام الصحابي مما للرأي فيه مجال، اللي احنا بنسميه باب الاجتهاد والنظر، الصحابي اجتهد بعقله، هل يقبل منه هذا الاجتهاد أو لا يقبل؟ هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ العلماء افترقوا إلى فريقين، فريق قليل قال لا يقبل اجتهاد الصحابي في التفسير. لماذا؟ قال لأن الصحابة بشر والبشر يتصور منهم الصواب وغيره، فلا نطمئن إلى اجتهاداتهم في التفسير لجواز الخطأ عليهم، هم غير معصومين. الفريق الثاني وهؤلاء كثرة وهم جمهور قالوا بل إن تفسير الصحابي الذي استمده من اجتهاده مقبول وحجة. لماذا؟ قال لأنهم شهدوا القرائن والأحوال، القرائن يعني أمارات وملابسات الوحي، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي إقامته وحضره، كانوا معه في ليله في نهاره في جهاده في حربه في سلمه، يتعلمون على يديه ويأخذون منه ويسمعون الوحي منه غدا نديا طريا في باكورة نزوله، فلهم شهود شهد الأحوال وليه والقرائن أو القرائن والأحوال، وأيضا لهم علم صحيح أنهم تعلموا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعلموا عشان يعملوا أيضا لهم عمل صالح. فإذا كانوا قد شهدوا القرائن والأحوال يعني ملابسات نزول القرآن والظروف التي نزل فيها، شهدوا القرائن والأحوال ولهم علم صحيح وعمل صالح، أمثل هؤلاء لا يرد قولهم وإنما يحتج بقولهم في التفسير، وهذا هو الراجح في المسألة. إذن لو لم أجد التفسير عند الرسول صلى الله عليه وسلم أبحث عنده عند مين؟ عنه عند الصحابة. قول الصحابي إما أن يكون من جهة الرواية اللي هو موقوفات على الصحابة لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من جهة الاجتهاد والنظر. الأول يقول عنه العلماء مما لا مجال للرأي فيه، الثاني يقول مما للرأي فيه مجال، يعني الأول يأتي بطريق السماع والرواية أما الثاني يأتي بطريق النظر به والاجتهاد. فما كان من طريق الرواية هو مقبول لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله سبحانه وتعالى ووثقهم وقال رضي الله عنهم وارضوا عنه، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأول ما تتناول تتناول الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت الناس، أول ما تنطبق تنطبق على الصحابة. فهؤلاء ثقات وعدول، فنطمئن إلى الموقوفات التي تردنا عنهم وتصلنا عنهم نقبلها، غير أنه مشترط ألا يكون هذا الصحابي مشتهرا بالأخذ عن مين؟ عن أهل الكتاب. طب إن ثبت عنه أنه يروي عن أهل الكتاب لا نرد قوله ولا نقبله، وإنما نتوقف فننظر هل الذي رواه موافقا لشرعنا موافقا لشرعنا أم مخالف أم مسكوت عنه، فإن كان موافقا قبلناه وإن كان مخالفا أو مسكوتا عنه وردناه وطرحناه ولا نحتاج إليه في التفسير. إلا ما وارد عند الصحابة، وهذا وارد لأن الصحابة أيضا لم يفسروا القرآن كله، وإنما فسروا للتابعين ولغيرهم ممن دخل في الإسلام ما هم بحاجة إلى فهمه. كل الناس بتخش في الإسلام بتفهم بحسب لغتها العربية، ولكن هناك من يعز عليه الفهم كما عز الفهم على الصحابة، والنبي يوضح ويشرح لهم، فهؤلاء كذلك يشرحون من بعدهم ويروون من بعدهم. فإن نجد عند الصحابة نبحث عند التابعين. أيضا أقوال التابعين في التفسير هتاخد نفس القسمين، إما أن يكون قول التابعين مما لا مجال للرأي فيه زي أسباب النزول، زي الحديث عن اليوم الآخر مثلا، لو جاء وحدثنا عن موقف أو مشهد من مشاهد القيامة، هل هذا المشهد يتأتى من جهة العقل؟ هذا لا يأتي من جهة الرواية. طب هذا لم يرفع القول للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق الصحابي، يبقى يبقى هنا في نسبة الصحابي الذي يقول قولا في التفسير لا مجال له في اسمه موقوف، والذي يروي التابعي مما لا مجال للرأي فيه وليس فيه ذكر الصحابي يقال له مقطوع، السند هنا ايه مقطوع، سقط منه ايه راوي اللي هو اعلى الاسناد، فموقوف الصحابي قلنا هذا يقبل الا ان ينفع عنه الاخر عن ذاك ينزل. التابعي ايضا الذي يرويه مما لا مجال للرأي فيه اسمه مقطوع ها او اسمه مرسل، ممكن هذا المرسل او هذا المقطوع هل نقبله في التفسير او لا نقبله من مجال على الرواية؟ قلنا يقبل بشرطين. الشرط الاول ان يكون هذا التابعي من كبار التابعين، ان يكون هذا التابعي من كبار التابعين. ليه كبار التابعين؟ حتى نتأكد ويترجح عندنا انه اخذ هذا القول عن مين؟ عن احد الصحابة. لكن لو كان صغار التابعين فانه لم ياخذ عن صحابة ولا عن تابعين اخر. فلكي نعتمد قول هذا التابعي في التفسير اذا كان مما لا مجال للرأي فيه فيشترط ان يكون التابعين كبار التابعين. وشرط ثاني ان تأتي هذه الرواية التي يحدثنا بها تأتي عن طريق تابعي آخر أو يتقوى قوله بقول تابعي آخر. قول هذا اسمه مرسل لأن سقط منه الصحابي، فيشترط أيضا مع كونه كبار التابعين يشترط أن يتقوى هذا المرسل بمرسل من ومرسل من آخر ومرسل من آخر، يعني تأتي رواية أخرى من تابعي آخر تقوي هذه الرواية. ده إذا كان قول التابعين مما لا مجال لرأيه فيقبل بهذين الشرطين، أن يكون من كبار التابعين وأن يتقوى أو تتقوى رواياته هذه بمرسل مرسل آخر. فإن فقد شرطا من هذين الشرطين صار قوله مردودا لا يقبل في التفسير. طيب إن كان قوله في التفسير من باب الرأي والاجتهاد مما للرأي فيه مجال، يعني طريقه النظر والاجتهاد والرأي، هل يقبل أو لا يقبل؟ بالنسبة لصحابه في قولين، قول يقول غير مقبول وقول يكون مقبول، هذا ما الراجح. طيب بالنسبة للتابعين هنمد احتمالين، إن أجمع التابعون على قول فهو حجة، اجتهاد التابعين، إن أجمع التابعون أو اتفقوا على قول في التفسير فهو إيه؟ فهو حجة، والاتفاق ليس شرطا أن يكون اتفاقا في اللفظ والمعنى، وإنما يكفي الاتفاق في المعنى وإن اختلف ليه؟ اللفظ. يعني إذا فسر التابعون قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فقال بعضهم الصراط المستقيم القناعة اللي تبع الإسلام، وقال آخر الصراط المستقيم القرآن، وقال ثالث الصراط المستقيم السنة، هذه الأقوال الثلاثة بينها تعارض؟ لا مش تعارض، كل قول يستلزم له القول الآخر، فلا اسم اختلاف تنوع أو اختلاف عبارة وليس اختلاف معنى. اختلفوا في العبارة، في الشكل، في اللفظ، لكن المعنى ايه؟ واحد. فإذا اتفقوا على مثل هذا المعنى واختلفت ألفاظهم فقولهم ايه؟ حجة. طب إن اختلفوا، هذا قال قول خالف فيه الباقين، عندئذ نقول كل يأخذ برأيه، كل يأخذ ايه؟ برأيه. يعني لو أنا ضحك قال قولا وقال سعيد بن جبير بقول آخر يخالفه، عندئذ لا يلزم الضحاك سعيد برأيه ولا سعيد يلزم الضحاك برأيه، ومن يقول أنه يأخذ برأيه. أيضا من اتبع سعيد فله سعة، ومن اتبع الضحاك فله سعة، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا اجتهد وهذا اجتهد، فلا ينكر مجتهد ما على مجتهد ولا ينكر مقلد ما عليه على مقلد. انت حتى هتقلد هذا المجتهد وانا حقلد المجتهد الثاني، خلاص كما ان هذين لا ينكر احدهم على الاخر فنحن كذلك لا ينكر احدهم على الاخر، وكل من يلزم رايه. اذن قول التابعي ان كان مما لا مجال للراي فيه كاسباب النزول والحديث عن الغيبيات والسمعيات فهذا مقبول بشرطين، ان يكون من كبار التابعين وان تتقوى روايته بمرسل اخر. يعني يجي لنا واحد ثاني يروي لنا هذه الروايه، وطبعا الا يكون مشتهرا عن الاخذ عنه الكتاب الشرط السابق. وان كان قوله مما للراي فيه مجال، يعني يتاتى من جهه النظر والاجتهاد، فقول التابعي هذا في الاجتهاد ان اتفق التابعون على قول فهو حجه، وان اختلفوا فليس قول احدهم حجه على صاحبه ولا على احد ممن ياتي من بعدهم، ولا على احد ممن ياتي من بعدهم. دي خلاص اخر السلسله. قول التابعي ان اختلفوا ليس قول احدهم حجه على صاحبه ولا على احد ممن ياتي من بعده. وفي هذا المعنى يقول الامام ابو حنيفه رحمه الله ان جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والراس، وان جاءنا عن الصحابه تخيرنا لان كلهم علوم، وان جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، نجتهد كما اجتهدوا لانه استجمع ادوات الاجتهاد والعلوم التي تؤهله لهذا الاجتهاد، فحق له ان يقول هم رجال ونحن رجال. اما امثالنا فنقول هم رجال ونحن عيال، نتصور على موائدهم ونتربى على فكرهم وعلى قولهم رحمهم الله تعالى. اذا التفسير بالمأثور كمصدر من مصادر التفسير هذا عماد الرواية، يعتمد على النقل والسماع، لذلك يقال له تفسير المأثور، يقال له المنقول، يقال له الرواية. وهذا التفسير أو هذا المصدر له أربع مراتب كما قلنا. المرتبة الأولى هي أصح أنواع التفسير مطلقا، وهي تفسير القرآن بالقرآن، لأنه ليس أحد أعلم بالمراد من كلامه إلا صاحبه. فنحن عندما نفسر القرآن بالقرآن نفسر كلام الله بكلام الله، خلاص لما نقول في حق آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ تأتي الآية من سورة الأعراف، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خلاص هذه الكلمات. فعندما يأتي التفسير بهذه الطريقة ليس من حق أحد أن يقول قولا بعد ما قال الله سبحانه، فالقول ما قال الله عز وجل، خلاص. وذات هذه المرتبة هي أصح مراتب التفسير مطلقا، ولا يتأتى منها تفسير دخيل، دخيل يعني الصحيح. فإن لم يكن التفسير في القرآن ينتقل المرتبة الثانية سنة. ما ينفعش أدور على التفسير في المرتبة الثانية قبل الأولى، وإنما هكذا المرتبة الأولى قرآن القرآن إن لم أجد أنتقل للسنة، وهذه المرتبة يعتمد فيها السنة الصحيحة والحسنة، أما ما كان ضعيفا أو موضوعا فلا يعتمد في التفسير. يعني متى يكون التفسير النبوي حجة؟ إذا كان صحيحا أو حسنا، ويسمى بالتفسير الأصيل. أما الضعيف الموضوع يسمى بالدخيل. يسمى إيه؟ بالدخيل. الدخيل ده علم من علوم القرآن أيضا مدرس، الدخيل نسبة إلى عدم صحته، لأن الدخيل في اللغة هو من انتسب إلى القوم وليس منه، من انتسب إلى القوم وليس منه، كولد الزر كده يحمل اسم العيلة اللي نشأ فيها وهو ليس ليس منها. فكذلك الرأي الضعيف في التفسير يسمى ايه؟ دخيلا. طيب ايه نجد في السنة؟ ننتقل الى تفسير الصحابة المرتبة الثالثة. ومتى يكون تفسير الصحابي حجة؟ نقول ان كان قوله مما لا مجال للرأي فيه فقوله حجة، بشرط ألا يعرف عنه أو يشتهر عنه أنه يأخذ عن أيه؟ عن أهل الكتاب. وبشرط الإسرائيليات أهل الكتاب هم بني إسرائيل، فبسمة الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل بس، لكن هم الاثنين اسم على مسمى واحد. طيب من النصارى بالإسرائيل، من هو بالإسرائيل؟ أولاد إسحاق ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق عليه السلام. فقول الصحابي يكون حجة أو متى يكون حجة مفصل، يعني لو جاء السؤال متى يكون قول الصحابي حجة؟ أقول إن قول الصحابي إما أنه مما لا مجال لرأي فيه أو مما لرأي فيه مجال، فإن كان الأول فهو حجة لأنه عدوم، بشرط ألا يشتهر عنه الأخذ عن أيه، فإن اشتهر عنه ذلك نرد، لا نرد ولا نقل، نتوقف وننظر. فإن كانت روايته من الموافق قبلناها، مخالف أو مسقط عنه رددناها. وإن كان قوله مما للرأي فيه مجال أي مبنيا على النظر والاجتهاد فهذا العلماء فيه قولان، الصحيح منهما أن قولهم واجتهادتهم في التفسير مقبولة. ليه؟ لأنهم شهدوا القرآن والأحوال، ولأنهم لهم علم صحيح وعمل من صالح. التابعين برضه تكون قوله حجة في إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، بشرطين: أن يكون كبار التابعين، وأن يتقوى قوله بقول المرسل من خلال رواية أخرى مرسل. وإن كان مما لرأي فيه مجال إن اتفقوا فاتفقوا بحجة، وإن اختلفوا فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا على أحد منهم يأتي من بعده. ده بالنسبة للمثل الثاني المصور له تفسير باللغة، ثم التفسير بالمأثور، بعد ذلك يأتي التفسير بمجرد له الرأي والنظر، وده إن شاء الله نكون على ذلك. ما نشوف كده اخوانا الحي دورك. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وده وبعد. أخوانا مجموعة ألف، كنت قبل ما تيجوا بتكلم مع أخواننا من مجموعة دال في المنهج اللي عليهم، هنكمل معهم خمس دقائق وفيها فائدة لكم إن شاء الله. أيضا بنقول إن التفسير باعتبار مصادره، هناك اللغة كمصدر أول، المصدر الثاني المأثور أو المنقول أو الروايات، وقلنا إن دون له كم مرتبة، أربع مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة الصحيحة أو الحسنة، تفسير القرآن بقول الصحابي، تفسير القرآن بقول التابعي. المصدر الثالث التفسير بالرأي والاجتهاد، بالرأي والاجتهاد يعني المفسر يجتهد ويعمل عقله في النص القرآني، ثم يخرج لنا بالمعنى المراد في حدود فهمه وقدرته. هذا الرأي وهذا الاجتهاد إما أن يكون موافقا للغة والشرع أو مخالفا لهما أو لأحدهما، فإذا كان موافقا للغة لأنه بها نزل القرآن، وللشرع لأن هذا هو غاية القرآن إقامة شرع الله ودين الله في الأرض، إذا كان موافقا لمقتضى اللغة والشرع فهو رأي محمود مقبول في التفسير. طب إذا خالف اللغة أو خالف الشرع فهو رأي مذموم مردود. المحمود عندنا كثير، زي تفسير الإمام أبو السعود علامة الآلوسي، تفسير الإمام القرطبي، أبو حيان، كثير. هذه التفسير موافقة للغة وموافقة للشرع. أما التفسير التي هي بالرأي المذموم التي خالفت اللغة أو الشرع أو هما معا، فهي تفسير الفرق الضالة أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، زي تفسير الشيعة بفرقها المختلفة، تفسير الخوارج، قدرية، تفسير معتزلة، كثير من هذه الفرق لها تفسير، بعضها كامل وبعضها يفسر آيات من كتاب الله عز وجل بما يخدم مبادئه وعقيدته الفاسدة. أمثال هذه التفاسير لا تعتمد ولا يعول عليها في التفسير ولا تكون حجة. إذن التفسير باعتبار المصدر، إما مصدره اللغة وإما مصدره المأثور والمنقول، سواء نقل من القرآن أو من السنة أو عن الصحابة أو عن التابعين بالضوابط التي ذكرناها، أو كان من اجتهاد المفسر وما أداه إليه هذا الاجتهاد من معنى، فإن كان موافقا للغة والشرع فهو محمود مقبول، وإن كان مخالفا للغة أو الشرع فهو إيه؟ مذموم مردود. يمكن أن نقسم التفسير أيضا باعتبار الطريقة والمنهج إلى أربعة أقسام. القسم الأول التفسير التحليلي، والقسم الثاني تفسير الإجمالي، والثالث التفسير المقارن، أيوة، والرابع التفسير الموضوعي. إذن باستقراء العلماء وتتبعهم أمكنهم أن يضعوا ويعتمدوا طرائق أربع للتفسير من حيث المنهج. هناك تفسير تحليلي يقوم على تحليل الآية وتفكيكها وتجزئتها والوقوف معها
عدة وقفات كما سنرى بعد ذلك إن شاء الله. ده اسم تفسيري تحليلي. تفسير إجمالي يقتصر فيه على بيان المعنى العام للآية. تفسير مقارن يقوم على أساس مقارنة تفسير بتفسير آخر من مدرسة المأثور وتفسير مدرسة الرأي مثلا، أو تفسيرين بالمأثور، المهم بيتم مقارنة بين تفسير وتفسير ليرى ما بينهما من مواضع اتفاق ومواضع اختلاف، وإذا كان هناك اختلاف فلماذا اختلفوا، وكيف نرجح قولا على قول أو رأيا على رأي أو تفسيرا على تفسير. المنهج الرابع أو الطريقة الرابعة أو القسم الرابع هو التفسير الموضوعي، والذي يجتهد فيه المفسر في أن يخرج لنا من خلال جمع آيات القرآن الكريم التي تتحدث في موضوع واحد يجمعها ليخرج علينا بحكم القرآن وتقريره لهذا الحكم، سواء يتعلق بأمور العقائد، بالعبادات، بالمعاملات، أي موضوع قرآني، فيقوم على جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا الموضوع والنظر فيها بطريقة مخصوصة بما يعطي حكم القرآن وقراره في هذا الموضوع الذي هو محل للبحث. يبقى التفسير باعتبار المنهج له أربع طرق: طريقة تحليلية، إجمالية، مقارن، موضوعي، ودولة إن شاء الله اللي حنشتغل معهم في منهج مفسرين بعد ذلك بالتفصيل. كده مجموعة دال براء، مجموعة ألف تبقى معنا إن شاء الله.